أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن الحسين بن علي عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة مهجة قلبي، وابنها ثمرة فؤادي، وبعلها نور بصري، والأئمة من ولدها أمناء ربي، وحبله الممدود بينه وبين خلقه، ومن اعتصم بها نجا ومن تخلف عن ومن اعتصم بهم نجا ومن تخلف عنهم هوى. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام أو تم بحمد الله الكلام في هذا المبحث، أي مبحث التوحيد، في الفصل الأول في الإقرار بوجود الله تعالى، وانتهينا بحمد الله من هذا المطلب. ننتقل أو قبل الدخول إلى الفصل الثاني نشير إلى مسألتين مهمتين. المسألة الأولى وهي بحث في معرفة النفس بشكل مختصر. معرفة النفس من المسائل المهمة جدا، والتي وردت فيها آيات فضلا عن روايات عديدة تشير إلى أهمية معرفة النفس. نحاول أن نقف على أهم المفاصل في هذه المسألة، خصوصا البعض يسأل عن هذه القضية، كيف معرفة النفس، يقرأ روايات موجودة في البين في هذا المعنى، ولذا نحاول أن نعطي نظرة سريعة. هذا مضافا إلى أنها وردت فيما تقدم في أول بحث أو في الأول أبحاث الكتاب، المعرفة الأنفسية في قبال المعرفة الآفاقية. قلنا توجد معرفتان كما في الآية الشريفة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فإذا في الآفاق وفي الأنفس، فعندنا إذن معرفة أنفسية، معرفة النفس، بتعبير الروايات: من عرف نفسه فقد عرف ربه. قبل الدخول إلى إن صح التعبير هذه المسألة، هنا يطرح هذا السؤال ابتداء كمرتبة سابقة، وهو هل يمكن معرفة النفس أو لا؟ هذا السؤال، هل معرفة النفس ممكنة أو لا؟ وجد تياران، اتجاهان في المقام، اتجاه وتيار يقول يستحيل معرفة النفس، واتجاه آخر يقول لا، ممكن معرفة النفس، بل أمر واقع، بل كمال من الكمالات. الاتجاه الأول يستبعد هذه الحقيقة وهي معرفة النفس، ويستدل بهذه الآية عندما قال في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عندما سئل النبي صلى الله عليه وآله: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، انتهى. فالبعض استفاد من هذه الآية الشريفة أن الله سبحانه وتعالى أصلا منع السؤال في مثل هذا المورد، فقال لهم: قل لهم يا رسول الله لا يسألوا عن الروح لأنها من أمر الله. لاحظ، ولذلك هذا الاتجاه يرى بأن هذا الأمر مستحيل جدا، فإذا الطاقة البشرية لا تستطيع أو تكون قاصرة في معرفة هذه الحقيقة. حتى في بعض الكتابات هنا أو هناك يوجد هذا الاتجاه وهذا التيار. دليلهم الآخر الذي استفادوا منه كذلك، وهذا الدليل: من عرف نفسه فقد عرف ربه. قالوا هذا معناه عندما قالت الرواية، الآية الرواية الشريفة من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه: من عرف نفسه فقد عرف ربه. ومعرفة الرب مستحيلة، فيقتضي أن معرفة النفس مستحيلة، أن توقيف على أمر المحال. من عرف نفسه فقد عرف ربه، تعبيرنا اللي يعرف نفسه يعرف ربه، ومعرفة الرب مستحيلة، إذن معرفة الناس مستحيلة، واضح؟ لأنه القرآن يقول ولا يحيطون به علما، وبالتالي الله لا يمكن أن يحاط به، فإذا النفس لا يمكن أن تحاط بها، إذا لا يمكن المعرفة. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني وهو الصحيح، لا، يستدل بنفس ما استدل به الطرف الآخر على إمكانية معرفة النفس. هذا الاتجاه يرى أن معرفة النفس أمر ممكن، واستدل على ذلك بآيات وروايات، منها نفس الآية الشريفة ويسألونك عن الروح. هذا الاتجاه يقول من يقول لك أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم ليس جوابا على من؟ على هذا السؤال. أنت افترضته ليس جوابا. ماذا تقول الآية ويسألونك عن الروح؟ ماذا أجاب النبي؟ ماذا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل الروح من أمر ربي. إذن الروح أو النفس أو الروح أمر من أو شيء، أمر إلهي بتعبيرهم، من الأمر الإلهي، يعني من الملكوت. النفس أمر مجرد، فأجاب القرآن عنها. والدليل على ذلك بأنه الله سبحانه وتعالى يتكلم عن عالم الأمر في قبال عالم الملك. عالم الأمر يعني يقول الآية الشريفة تريد أن تقول إذا أردتم أن أو إذا أردتم الجواب عن الروح، هي الروح من أمر الله، يعني من عالم الأمر، من عالم المجردات، لا من عالم المادة. وهذا أحد الأدلة على تجرد الناس وكون النفس ماذا؟ أمر مجرد وليست أمرا ماديا وما شاكله ذلك، لأن إذا من سنخ عالم الأمر اللي الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيوجدها الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يوجد هذه الناس، ولكونها من عالم الآم ما لها ارتباط بالزمان والمكان وأمور مادية وما شاكل ذلك. على كل حال فيه كلام طويل على هذه النقطة. هذا بالنسبة للاستدلال على الآية التي استدل بها هؤلاء. أما الرواية، من عرف نفسه عرف ربه. هنا وردت روايات كثيرة عصر كما سنقرأ إن شاء الله، تشدد وتشير إلى أهمية معرفة النفس، بل تذكر ضرورة معرفة النفس، تذكر الإيجابيات، الآثار الإيجابية لمعرفة النفس، وتذكر الآثار السلبية لنكران أو لعدم معرفة النفس كما سيأتينا إن شاء الله. الآية عندما الرواية الشريفة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما قال من عرف نفسه عرف ربه، هذا هم مردود. أولا الفهم غلط أو الاشتباه من الطرف الأول أو الاتجاه الأول، لم يفهم هذه الرواية بشكل صحيح، وذلك لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أعرفكم بنفسه أعرفكم أو أعرفكم بنفسكم أعرفكم بربكم. من يعرف نفسه يعرف ماذا؟ ربه. هذه مسوقة مساق الإثبات، يعني إمكانية المعرفة، بل جعل المعرفة الأنفسية أفضل المعارف. أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه، هذا أولا. ثانيا الآية جاءت كعكس نقيض لمن؟ أو الرواية كعكس نقيض لمن؟ الآية الشريفة، عكس النقيض لتبديل الموضوع محمول المحمول موضوع مع بقاء الصدق والكيف، ولا يجب الحفاظ الكمية ولا الجهبية. واضح؟ ماذا تقول الآية الشريفة في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فأنساهم أنفسهم يعني نسيان النفس ونسيان لمن؟ لله. فمعرفة النفس شو يصير؟ معرفة لله. إذن من عرف نفسه فقد عرف ربه. لاحظ، فهذا مقتضى أن عدم معرفة النفس هو عدم لمعرفة من؟ مؤد إلى عدم معرفة الله سبحانه وتعالى. من هنا جاءت روايات تترى على أهمية معرفة النفس. واضح؟ أقرأ لك أنا بعض الروايات بشكل سريع. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: العارف من عرف نفسه، العارف من عرف نفسه فأعتقها ونزهها عن كل ما يبعدها. إذن الذي يقف على معرفة النفس، وهذه النفس هي حقيقته الأبدية وحقيقته الامتدادية التي معه في كل النشآت، بطبيعة الحال يقوم بتنزيهها وتنقيتها وتصفيتها وتحليتها بالفضائل والكمالات ليكون ماذا؟ وجودا نوريا ممتد وسعيدا إلى في كل النشآت، لأنه وجود أبدي غير فان وما شاكل ذلك. نعم. رواية أخرى: أعظم الجهل جهل الإنسان أمر نفسه. وإذا لو كانت النفس غير أو إذا كانت المعرفة غير ممكنة للنفس، فكيف النبي أو الوصي يقول لها، يقول ماذا؟ أعظم الجهل جهل معرفة النفس. إذا كان المعرفة أساسا بها مستحيلة، هل تصب الجهل بها ولا سالب انتفاء الموضوع؟ سالب انتفاء الموضوع. شيء لا يمكن معرفته، هل أقول أنني ماذا إذا لم أعلمه جاهل؟
لا يمكن.
فإذا كون وصف أعظم الجهل جهل الإنسان أمر نفسه يقتضي ماذا؟ إمكانية المعرفة. وحال أنني لم أعرف نفسي ولم أعتني بهذه المعرفة، أدى بي والعياذ بالله إلى ماذا؟ إلى أحسنتم، إلى أن أكون من أعظم الجهلة. رواية أخرى: عجبت لمن ينشر، كلها عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، عجبت لمن ينشر ضالة وقد أضل نفسه ولا يطلبها. يعني سبحان الإمام علي سلام الله عليه يقول: معرفة النفس أشرف المعارف، اللي ضيعها بتعبيرنا شو يصير؟ ضيع ما هو أشرف. لاحظ: عجبت لمن ينشر ضالته، يعني ماكو شيء أنت أفضل من نفسك تبحث عنها وتنزوها وما شاكل ذلك، بينما تهتم بأمور أخرى تبحث عنها وهي ليست من صميم مثلا سعادتك وكمالك، مثل اللي حان يبحث عن ذهب مفقود له ويعتني به عناية شديدة، يقول له أمير المؤمنين سلام الله عليه بتعبيرنا. لاحظ، يقول له أمير المؤمنين سلام الله عليه: عجبت لمن ينشر ضالته، يبحث عن هذا الأمر اللي هو زائل وكذا، ويترك وين؟ البحث عن معرفة الناس. واضح. روايات أخرى لطيفة: أعظم الحكمة معرفة الإنسان نفسه، أعظم الحكمة معرفة الإنسان نفسه، أعظم الحكمة. إذا كانت وبضميمة الآية الشريفة: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لاحظ، إذا كانت معرفة النفس من الحكمة الصغرى الكبرى، وكل من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإذن إذا من أوتي عرفة النفس أوتي خيرا كثيرا، نتيجة من الحد الأصغر أو من الصغرى والكبرى. فمن عرف نفسه فقد أوتي خيرا كثيرا، هي الحكمة التي أوتي بها خيرا كثيرا. واضح. مثلا هذه روايات أخرى: أكثر الناس معرفة لنفسه أخوفهم لربه. إنسان يعرف نفسه طبيعي يكون أخوف من ربه. يجينا التحليل المبسط، طبعا نحن فقط عرض الروايات، ما أريد أدمج الأبحاث. مثلا: نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس. اللي يعرف النفس ماذا؟ يظفر بالفوز الأكبر. من عرف نفسه جاهدها. لاحظ، جهاد الأكبر. أعظم الجهل جهل الإنسان نفسه، كما قلنا: كفى بالمرء جهلا أن يجهل نفسه، من جهل نفسه كان بغيره أجهل، من لم يعرف نفسه كان بغيره أجهل وما شاكل ذلك. ولذلك توجد كلمة طويلة واقعا حق السيد الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية، ما شاء الله يخذ وقت نقرأ، حاصله هو هذا النقطة فيها، يعني محورية البحث هو هذا: لماذا النفس مهمة؟ نأتي عشان نحلل المطلب أو عشان مدام ذكرنا هذه الروايات، مطلب سريع. معرفة النفس طبعا إما معرفة حصولية، علم حصولي يعني، وهذا يتبنى علم النفس الفلسفي. علم النفس الفلسفي صلي دارس بداية مثلا، استطيع مثلا يدرس معرفة علم النفس الفلسفي، هذه تعطيه رؤية نظرية حصولية للنفس، قوى النفس. لاحظ كيفية الاستفادة من هذه القوى، كيفية أن النفس وحدتها كل القوى وما شاكله، بعد مباحث مفصلة جدا كما بحثها ملا هادي السبزوار قدس الله نفسه وزكي في منظومة السبزوار ملا هادي هنا. وإحنا عندنا دروس تقريبا قرب 90 درس في معرفة علم النفس الفلسفي، اللي عنده وقت يسمع وكذا. هناك بحثنا هذه النقطة، هذه تعطيك معلومات حصولية، تعطيك أطر حصولية، لوحات حصولية أنصى التعبير عن عظمة النفس. بطبيعة الحال العلم الحصولي يهيئ لك أن تتقرب إلى العلم الحضوري. تعبير السيد الطبطبي قدس الله نفسه الزكي يقول كل علم حصولي يؤول إلى علم ماضي، إلى علم حضوري. نعم يساهم يساعد، هذا طريق من المعرفة. تعرف عظمة النفس مثل لو أنت تشريح البدن، لما تصير طبيب أو تدرس الطب أو تقرأ في المعلومات الطبية تتعجب من هذا البدن اللي كم عرق فيه وكم عظم وكم مفصل وكم كذا ما أدري يعني. بعض الأشياء في البدن إذا تفتح وتشرح ربما تأخذ لها مئات الأمتار أساسا من المساحة. لاحظ كما يقال عن مثلا الأمعاء أحسنتم وما شاكل ذلك، تأخذ أمتار كبيرة جدا وهذا مجتمع كذا فيه. المعدة كيف تقوم تطحن، المعدة كيف تفرز مثلا، المعدة كيف تتحمل، المعدة كيف كذا. سبحان الله حقائق هذا البدن تبهرك، وأطمئن هذه الحقائق لا شيء أمام حقائق النفس والروح اللي فيها من الحقائق العجيبة جدا. تعبير ابن سينا عليه الرحمة يقول شوف هذا الإنسان مدام حي، شوف هذه النفس شلون تتعامل مع البدن، ودي وتجيبه ويروح ويجي وخفيف ويتنقل ويذهب وكذا، هذا اللي يلعبوا رياضة والجمباز وشان يطير في روحه وكذا، لكن خلت انفصل البدن عن الروح. تشوف هذا البدن يبغى له 4-5 على ما يشيلوه، على ما يغسلوه، على ما يكفنوه، على ما يصلوا عليه، وثقيل ومتعب وكذا وشيلوه حطوه وكذا. سبحان الله شوف هذه قدرة الناس، هذه تعبيرهم المقناطيس ليقوم بإدارة هذا البدن، إن للنفس قيومية على البدن. تعبير العرفاء النفس إكليل البدن تحيط به، والله من ورائهم محيط. من هنا قال أن أهمية علم النفس أو معرفة النفس، لأن النفس الله أوجدها مثالا لذاته ولصفاته ولأفعاله. أنت كل حقيقة معرفية تريد تقربها بالنسبة لله تقربها من خلال ماذا؟ من خلال النفس. ربما يجينا احنا في بعض الأبحاث ربما نقربها لك إن شاء الله بشيء من التقريب، ولا في التوحيد الأفعالي أبرز شوي. سبحان الله. هذه القصيدة 400 بيت الحشيش حسن زاد آمل اللي عن النفسية، جميلة جدا يعني عن نفسه وكذا وكذا، وكيف هذه النفس هي حقائق فيها تجليات عجيب يعني. على كل حال نعم، إذن معرفة الناس بالأمر الفكري مثلا إذن المعرفة إذا لو جئنا إلى النفس تنقسم المعرفة لها ثلاث أقسام. معرفة بالنظر الفكري كما مثلنا لكم وقربنا لكم هو متعهد به علم النفس الفلسفي، ومعرفة ماذا أخواني؟ ومعرفة المعرفة الشهودية، ولكن بقدرها بماذا؟ بقدر ما يمكن للإنسان أن يعرف نفسه، لأن هم الإحاطة بالنفس ترى مستحيل، كنه النفس مستحيل. لاحظ إياه، فالمعرفة الشهودية على قدر جدولها الوجودي كما يقولون، ومعنى معرفة النفس بالكنه والإحاطة ثلاثة. الأول يقولون سهل، معلومة الحصولية تدرسك دورة في علم النفس، صار عندك نظريات وتعرف النظرية وكذا وتعاريفها وغيره وغيره، لأن حتى النفس ظاهرا عرفت بأكثر من 100 تعريف من أهميتها وشرافتها. المعرفة الثانية المعرفة الشهودية الذوقية، ولكن على قدر النفس وقدر حد النفس، لا قدر مثلا كنه النفس. هذا معرفة صعبة لكن ممكنة، ولكنها صعبة، تحتاج إلى رياضة علمية ورياضة عملية وجهاد أكبر. والثالث محال، إني يقول أحيط بنفسي أنا، وبالتالي أحيط بمن؟ بمبدعها والمتصلة به، وهو الله سبحانه وتعالى. لأن القرآن يقول ونفخت فيه من روحي. على كل حال، أبحاث جدا لطيفة وكبيرة في هذا المعنى، عبارة لطيفة حق شيخ حسن زاده آملي، أنقلها عشان أنقلكم لبحث آخر. حسن زاده آملي حفظه الله في عيون مسائل النفس صفحة 37 يقول: فمبحث النفس من غرر المباحث الحكمية في جميع الصحف العلمية، عبارات دائما، وألذ المعارف وعزها بعد معرفة الله تعالى شأنه. فمعرفة الإنسان نفسه، وهي من أهم المعارف وأجلها، كيف لا، ومعرفة أم الحكمة وأصلها، مفتاح خزائن الملكوت ومرقاة معرفة الرب لكونها الناس، مثال مفطرها ذاتا، مثال الله ذاتا وصفة وفعلا. ولا طريق إلى حصول معرفة الرب إلا من معرفة الآفاق والأنفس، والمروي كذا عن الإمام أمير المؤمنين، والمروي عن الوصي الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، وعن الإمام الصادق عليه السلام أيضا قال: الصورة الإنسانية، هذه النفس هي أكبر، أو الصورة الإنسانية هي أكبر حجج الله على خلقه، وهي الكتاب الذي كتبه بيده. إيه؟ وخلقتك بيدي، أو كذا في الآية مضمونها يعني، وهي الهيكل الذي بناه بحكمته، وهي مجموع صور العالمين، وهي المختصرة من اللوح، كلام طويل عريض في هذا البحث. هذا تقريبا إلمامة سريعة لهذه المسألة. لذلك نجد جملة من الأعلام الكبار قديما وحديثا اعتنوا بمعرفة النفس، لاحظ أنا فقط أقرأ لك بعض المؤلفات التي كتبت في علم النفس، معرفة النفس قديما وحديثا، ينقلها نفس الرأي شهري حفظه الله في الجزء الثالث من موسوعة العقائد الإسلامية، المجلد الثالث صفحة هني عندي 91، ينقل طبعا الروايات وكذا كذا. بعدين يقول: كان هذا الحديث الشريف منذ أمد بعيد مثار اهتمام العلماء، بخاصة الحكماء وأولي العرفان، وقد صنفت رسالات ومقالات كثيرة فيه. الآن يذكر مثلا الرسالة الوجودية في معنى قوله: من عرف نفسه فقد عرف ربه. الرسالة بالفارسية في شرح حديث من عرف نفسه لعماد الدين وكذا، وطبعها الأستاذ حسن زاده آملي. من عرف نفسه للعارف عبد الله بلياني مثلا، شرح حديث من عرف نفسه للشيخ أحمد زين الدين الأحسائي رحمه الله، شرح حديث من عرف نفسه أحمد بن صالح بن طوق القطيفي رحمة الله عليه، أشوف علماءنا القدماء كتبوا عن معرفة النفس فاضي. شرح حديث من عرف نفسه صدر الدين الكاشف الدوزوفولي، دزفولي هذا منطقة دزفول اللي منها الشيخ الأنصار، طرح دزفولي الشيخ الأنصار. شرح حديث من عرف نفسه عماد الدين المازندراني، شوف يعني علماء قدماء كبار. شرح حديث من عرف نفسه علي بن أحمد بن الحسين آل عبد الجبار القطيفي المعروش، أصحاب المؤلفات الآن جاية تطلع، اللي بس عنده في شرح الصحيفة ما أدري كم 20 مجلد، بعضهم جاي يطالعون ويشتغلون عليه. إيه عنده مؤلفات كثيرة، وطبعا على مذاق الشيخ أحمد زين الدين أنا قرأت له فترة، تلميذة نعم أو تلميذ والدة ما أدري والله، هو قريب له يعني، بس إنه متمحض في معارف أحمد زين الدين حسن، وذلك فؤراء يا ملا صدره ممكن شيء منح أقم ملا صدره. شرح حديث من عرف نفسه هذا المؤلف مجهول. شرح من حديث هذا المخلصين طبعا اللي ما يكتب أسامية. شرح حديث من عرف نفسه مولانا إبراهيم البغدادي. شرح أحاديث أعلمكم بنفسه أعلمكم بربه الملة إسماعيل الخواجوي المازندراني. هذا معروف اللي عنده الرسائل الفقهية كتاب عنده أبحاث فقهية ظاهرة موجودة. مرآة المحققين في معنى من عرف نفسه الشيخ محمد الشبستري. زبدة الطريق في معنى من عرف نفسه درويش علي بن يوسف كوك دي هذا فارسي. معنى من عرف نفسه الشيخ حبيب العجمي. الغوئية شرح من عرف نفسه عبد القادر الجيلاني. محي الدين بن عربي كذلك. الغزالي نقطة الوحدة في معنى عرف نفسه الشيخ أبو إسحاق هذا هم تركي. رسالة قبس كذا وين ذاكر يعني أبحاث كثيرة هم اللي مثلا يريدها مثلا مختصرة السيد العلامة في الميزان مجلد السادس صفحة 169 إلى 176 يعني كلها تقريبا الميزان مجلد السادس صفحة 169 إلى 176 نعم على كل حال كلا نطيل عليكم تقريبا هذه المامة هنا هم طلع ذكر أبحاث لطيفة. إذن معرفة النفس حاصله هذا عشان لا نطيل عليكم إن الإنسان إذا أدرك إن هذه النفس نفسه هي موجود ممكن فقير عين الفقر والارتباط بالحق سبحانه وتعالى يدرك بأن كل ما فيها من كمالات أولا على مفاد كانت تامة وجودها مرتبط بالله أصل وجودها وعلى مفاد كانت ناقصة يعني كل كمالاتها من علم وقدرة وحياة وإرادة كلها ماذا مقتبسة من فيضه سبحانه وتعالى فالله هو المدير يعني هي جدول ممتد إلى ذلك الوجود اللا متناهي فمن يقف على مرتبة من مراتبها يكون قريب إلى ذلك المنبع ذاك المفيض لاحظ فيدرك هذه الحقيقة نعم اختلفت التفسيرات بشكل كبير وكما أنا قرأت رسائل عدة ألفت في هذا المعنى لكن حصلوا هذا إذن وجود النفس هذا الوجود دليل على وجود الله لأنها ممكنة وترتبط بالواجب صفاتها كعلمها كقدرتها كحياتها هي أمرهم كذلك ماذا مفاض عليها فيتكشف عن وجود من المفيض لله المفيض وهو الحق سبحانه وتعالى لانتهاء كل ما بالغير إلى ما بالذات كل علم بالغير لابد أن ينتهي إلى ما بالذات وفوق كل ذي علم عليم كذلك أفعالها تكشف عن أفعال الحق سبحانه وتعالى وهذا مبحث جدا دقيق إذا وفقنا إن شاء الله في بحث التوحيد الأفعال ما أريد الآن أفتح لنا جدا مفصل في مطالب جميلة ما حاصله كما تقول في الآية الشريفة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى كيف ارتباط هذه الناس بأفعالها تقرب لك كيف ارتباط الله سبحانه وتعالى ماذا بعبادة كيفية تدبير البدن شاهد على كيفية تدبير الحق لموجوداته لمخلوقاته لمصنوعاته وما شاكل ذلك وأبحاث واقعا جميلة في علم النفس يعني جدا مهم أنه الإنسان يقف على جملة من هذه الحقائق واضح هذا المطلب هذا ما أردت أن أستعرض للفائدة بقي مطلب أخير كم دقيقة نختم البحث نعم قلنا احنا عودا على بدء فقط كانت النقطة المحورية اللي احنا ابتديناها بها البحث نختمها اختم بعد بها البحث في كم دقيقة النقطة الجوهرية هي هذه التركيز على عندما نحن اتخذنا الروايات او الآيات منبع للاستدلال على امور عقلية يرد هذا التساؤل كيف تقولون بالأدلة العقلية او الأدلة نقلية وأنتم بعدهم لم أو تعتمدون على أدلة نقلية كآيات كروايات وهي كلام المعصوم سواء الله أو أولياءه المعصومين سلام الله عليهم أجمعين كيف تقبلون هذا المعنى والحال بعده نحن لم نثبت لا وجود الله بالدليل العقلي ولا نثبت ضرورة الأنبياء ولا معاجزهم، ثم يأتي الكلام إلى القرآن كمعجزة ونأخذ منه وما شاكله ذلك. نحن أجبنا عدة إجابات هناك، حاصله هو هذا بأن انطلاقتنا، وهذا هو المهم، بأن عندما انطلقنا من هذا البحث هو هذه النكتة، وهي أن هذه البيانات القرآنية، البيانات النبوية، البيانات العلوية، بيانات الأمة سلام الله عليهم أجمعين، كل هذه البيانات في صنف المبحث المباحث المعارفية بيانات عقلية وبراهين قطعية، لاحظ، وخزائن عقلية، خزائن استدلالات عقلية، نحن ماذا نأتي بها على هذا المنوال. وهذا نفس العبارة التي نحن ماذا في البداية قالها من السيد عبد الله شبر عليه الرحمة عندما قال هذه العبارة، قال: وإن أردت وضوح الدليل وطلبت إيضاح السبيل فاستمع لما يتلى إليك من الدلائل العقلية والبراهين القطعية والشواهد اليقينية. يقول ولا تظن أنها في هذا الباب لا يجوز التعويل عليها والاعتماد والركون إليها، فإنها كما أشرنا براهين قطعية ودال عقلية ضرورية يشهد بها العين ويحكم بها الوجدان، فليست وما شابه. إذا أنت تعتمد على أدلة حكماء وأدلة متكلمين وأدلة عرفاء وكذا، فأنت لا تنظر إلى من قال، فأنظر إلى ما قيل، واستشهدنا بشواهد كثيرة من كلمات ملا صدرة، من كلمات السيد الطبطبائي، غيرهم من الأعلام الذين يؤكدون هذه الحقيقة. أنا وجدتهم علمين من علماء الكبار، وهم ذكرتم قبل يعني في الأبحاث الأولى، ابتداء مثلا الري الشهري حفظه الله في نفس الموسوعة العقائد، عندما لأنه يذكر رواية العقائد في هذه البيانات، فكذا نستر معرفة الله ومعرفة وجود الله وما شاكل ذلك. له بحث لطيف واقعا أنا شفته بأجيب لكم تحت عنوان هنا، يكتبه دراسة الأبحاث في معرفة الله، كلام لطيف، هم نفس الشيء، المجلد الثالث صفحة 11، يذكر كلام طويل، بعدين يقول تحت عنوان التعقل للتعبد، نحن سميناها بالحجية، الحجة العلمية، كان تذكرون أنا جبت هذه المطالب تعميق المنهج ونوع من اللي هو يعني الحث، حث نفسي وأخواني والمؤمنين والمنات الحيوان والأموات أن يعني يصبون جهدا واقعا في روايات المعارف مع الأبحاث الحكمية أو العرفانية أو الكلامية، كل بحسب قدرته لوقعا استنزاف الطاقات الملكوتية الإلهية والكنوز الإلهية في وبلورتها لتطوير هذه المعارف وما شاكل ذا، كما احنا مثلنا ملا صدره عندما انفتح شيء من الانفتاح، مو كل الانفتاح طبعا، شيء من الانفتاح على الآيات على الروايات، وجعل القرآن القرآن الناطق والصامت محور محاور المنهج الفلسفي عنده، طور المسائل الفلسفية من 200 إلى 700 مسألة، هذا يحثنا نحن أكثر أن نتابع هذه الحقيقة ونستمد، بل نستكشف أصلا حقائق أخرى وما شاكل ذلك. هني لطيفنا أهم يشير إلى هذه النقطة، يعني يشير إلى نقطة أن اعتمادنا على الروايات ليس تعبدا، تفت ليس تعبدا. قال: من البديهي أن المقصود من الاستنارة بتعاليم القرآن والحديث لمعرفة الله تعالى ليس القبول التعبدي بها، فيشكل على أن حجية القرآن والحديث تستند إلى إثبات وجود الله، فلو استند إثبات وجود الله وجوده تعالى إلى الكتاب والسنة يكون دورا، لاحظ الدور، مش إشكالية الدور، وهو باطل عقلا بلا إشكال. بل المقصود، مقصود ما هو إذن؟ هذا، بل المقصود هو الاستهداف الأدلة والبراهين العقلية المستقاة من القرآن والحديث بنحو يستطيع العقل فيه أن يدرك وجود الخالق وصفاته عبر التأمل فيها بغض النظر عن قائلها. انظر إلى من قال ولا تنظر إلى ما قيل، فالتعقل هو المعيار في الإقرار بوجود الله لا التعبد. وفي ضوء ذلك لا ضرورة أصلا لدراسة أسانيد الأحاديث المرتبطة اللي ذكرناها احنا، بحث المعارف ما يحتاج إلى بحث أسانيد، مدام عندك القواعد العقلية واضحة تعرف الرواية الصحيحة من الرواية الغير صحيحة، لاحظ. وفي ضوء ذلك لا ضرورة لدراسة أسانيد الأحاديث المرتبطة من معرفة الله والتحقيق في انتسابه لأهل البيت من أجل استضاء بها، لأن ما فيها من الفاعلية والتأثير هو البراهين العقلية، أنت المنهجك هو البرهان العقلي، الكامنة فيها وين؟ في نفس الروايات، لانتسابها إلى أهل البيت فحسب. أجل بعد إثبات التوحيد والنبوة، حجية كلام أهل البيت عليهم السلام عن طريق العقلي، لو ورد عن طريق النقل كلام لهم في صفات الله سبحانه وتعالى لا يستند إلى البرهان، لابد من سبره وتحليل اقتناع به وما شاكله ذلك. لاحظ، ويذكر أبحاث جميلة في هذا المعنى. واضح هذا المطلب؟ الأمر الآخر أنا هم وجدت في كتاب، هو عبارة عن مجموعة لكن للاختصار، كتاب الأستاذ نسير كمال حيدر، قراءة في السيرة والمنهج. شفت أنا في بحثين، كنت أتابع بعض الخلاصات في المطالب، شفت بحثين هنا يشير لحق مبحثنا في صفحة 58 منهجية في بحث الرواية عقلي لا نقلي، معذرة، منهجه في بحث الرواية عقلي لا نقلي، يعني منهج السيد الله يحفظه في باب المعارف الروايات، ما هو المنهج العقلي، ما أحتاج المنهج نقلي أنا أتاج ضعف أو سندها ضعيف أو سندها صحيح. وعجيب بعض مصنع، سبحان الله، رواية واضح مثل وضوح الشمس مباشرة، لأنه والله فيها واحد مجهول، واحد مسكين مو معروف، واحد ساقط اسمه بالغلط صار نقطة، حسين ولا حسن، الموثق معنا حسين، حسن لم يرد له توثيق، وينفي الرواية من أساسه عشان نقطة نقطة بس. لاحظ، أو مثلا الزيارة الجامعة فيها فلان مثلا، أنت انظر إلى متنها، احنا معنا منهج الان، حتى منهج في النقل الان، منهج الروائي، متن الروايات، احد الطرق على صحه ماذا؟ صحه الروايه. ولكن وجدت كلمه جميل حق الفيض الكاشاني على رحمه، بدايه تفسير الصافي كنت اتابع في شهر رمضان، له كلمه جميله يقول العالم الذي يصل ان يعرف الروايه من متنها لا من اسانيدها، هذا العالم اللي عنده قدره يعرف متن صحتها وانتسابها من الروايات لا من السند، مثل ما قال في حالات سير عبد الله السبزواري عليه الرحمة، إنه عجيب يعني من هيمنة على الروايات يعرف هذا نفس الإمام الصارق ولا الإمام الباقر، وكانوا يمتحنوا بعضهم يجيبوا له رواية يقول قال الإمام الصارق كذا كذا، يقول لا ذي للإمام الباقر، عنده خبرة يعرف حتى النفس، حتى المؤثرية، حتى الظرف اللي الرواية فيه، صن فارق كبير. لاحظ اي ف حتى وجدنا منهج اخر هم يطرحه السيد سعيد الحكيم في كتابه، شفته هذا فاجعه الطف وما شايفينه في الصفحات الاخيره هناك، يذكر هذا المطلب الجميل بانه مثل تصحيح، لو فرضنا الخدشه في سند الزياره الجامعه، فرض البعض مشكل فيه شخص معين، يقول عندنا مبنى رجالي، او هو يعتبر هذا المبنى ظاهرا يعني لانه نقل في كتابه، وانه ما ورد في الزياره الجامعه مبثوث في روايات صحيحه عندنا في كلمات اهل البيت، فاللي ما بيقتنع بالمات ما يريد يقتنع بذا، لكن لما يفحرس الزياره الجامعه ينثر الزياره الجامعه اجل وين مبثوثه في روايات اهل البيت. وذا له كلمه لطيفه، ان الامام الهادي جمع ما كان متفرقا في كلمات المعصوم سلام الله عليه. هذا مبنى، إذا إحنا هذا نقبله في معارف كذا كذا في باب أولى في المعارف العقلية. من هنا يقول منهجه في بحث الرواية عقلي، يقول لطيف، وجهت سؤالا، هذا النص الكاتب هذا الدكتور يقول وجهت سؤالا للسيد الحيدر عن موقفه من الرواية فأجابني بما يلي، عندما نأتي للرواية لابد أن نرى ما هو محتواها، هل محتوى من الأمور التي ينالها العقل بالقدرة على التحليل الاستدلالي والقبول والرد، أم العقل ماذا عاجز عن إدراك مضمون الرواية؟ على سبيل المثال، هناك نص في نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام يقول من وحده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله، هل هذه قضية تعبدية أم قضية عقلية؟ والله الرواية ورث جاءت عن طريق الشمر مثلا، لأن حاضر مسجد الكوفة هذيك الأيام كان المؤمن يصلي، وحين قتله الحسين الرواية ضعف سنة لا نقبل مثلا، ما لها ربط. لاحظ، من وحده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزل، يقول هل هذه قضية تعبدية أم قضية ماذا عقلية؟ الجواب عقلية. فإذا عندما أريد أن أفهم هذا الرواية فلا علاقة لي بالسندي أبدا، مو بالشيخ السندي، لا بالسندي أبدا. لاحظ، حتى لو كان السند صحيحا ألف مرة، ولكن مضمون الرواية لا ينسجم مع القواعد العقلية المسلمة، فهذا المضمون غير مقبول لأنه مضمون عقلي، لأنه مضمون عقلي. مثلا يقول لطيف الآن: صحيح أنه جاء في نص روائي لكن المضمون نعم عقلي، أنه جاء في نص روائي لكن المضمون عقلي، وهذا من قبيل شوف ينظر لك نظرية حلوة تقريبية، هذا هم اجعله في باب الاحتجاج له، وهذا من قبيل أن يروى عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام رواية في قضية رياضية، معادلة رياضية، مثل شلون ذا الإمام علي اللي اللي دخل جمل وطلعه وحل بالقضية، تذكرون لا ينقص جمل كذا موجودة، ذي شلون حلها برياضية عجيبة يعني، فأعطيها بيد رياضي وأقول له أن السند صحيح، فيأتي الرياضي للرواية فيقول أن هذا المضمون مخالف للمسلمات الرياضية ومحال أن يصر عن أمير المؤمنين، وتقول له أن الرواية صحة السند، فيجيب بأنه لا بد أن يكون هذا الروي قد اشتبه، ما يصر يعني نقبلها وهي مخالفة للقواعد الرياضية، مثلا ترضى أمير سلام الله على 2 ضرب 2 يخليها 5 ما يمكن قبولها، ولا والله الرواية صحيحة السند 5 لا عاد ما يمكن، فيجيب بأنه لا بد أن يكون هذا الرقل اشتغل، هذا هو منهج كذا وما إلى ذلك، واضح ذا؟ هذا شفته في مورد واتع الجنون. المورد الآخر هم شكل مختصر لطيف في برهان الإمكان والوجوب وبرهان الغنى والفقر، يذكر عادة في برهان صفحة 593 صفحة 593 دقيقتين، يذكر عادة في برهان الإمكان والوجوب احتياج هذا الدليل إلى إبطال الدور والتسلسل بخلاف برهان الغنى والفقر الذي لا يحتاج ذاك بل إنه بطلهم، والصحيح هو عدم احتياجهما معا كذا، نعم إن الفطرة كذا، ثم شاهد إنه يقول وهذا يعني ما لشك الحين بالاستدلال بعد لا تشوشك، حاصل هذا أنه أن الفقر الوجودي يثبت وجود الله من دون حاجة لإبطال الدور والتسلسل، بل وجود الموجودات دليل على بطلان الدور والتسلسل، وهذا لا يعني عند من يقول أن المنهج القرآني في موضوع الواجب يعتمد الخطابات الوجدانية والفطرية بشكل مباشر، عبر عنها بأمثلة، أما المنهج العقلي كلام مثلا فلسفة بن قاسين فإنه يعتمد مقدمات وصلاحات خاصة به، ما يعني أن المخاطب قرآنيا عام والمخاطب عقليا خاص، وهذا لا يعني، الآن شاهدي القرآن اعتمد على هالبيانات، لكن هذه البيانات الوجدانية البيانات الفطرية ما يعني غير مستبطن لقواعد عقلية، يقول لا، يقول نعم مستبطنة يعني، وهذا لا يعني عدم استبطان المنهج القرآني على أدلة عقلية، هذا نشاهده منه، فبالتحليل والتأمل سوف تجد الخطاب القرآني الوجداني الفطري يستبطن أقيسة منطقية ماذا منتجة، هذا نشاهده منه، وهكذا عبارات كثيرة ربما المتتبع يجدها في ثنايا كلمات الإعلام، اللي يريد شكل واقع عن منهج يكون على رؤية واضحة لابد، يعني أن المنهج مهم جدا، الفارق بين الفوضى العلمية إن صح التعبير والتنظيم العلمي معتمد على المنهج، اللي عنده منهج يكون معلوماته منتظمة، مو يوم يجور رأي مني وبكرة رأي منك وبكرة يقول وجود المجرد وبكرة ينكر المجرد وبكرة، مثل ما شوف الشبهات ترى وتحللها اللي مطروح الآن على الساعة، في الأعم الأغلب عدم ارتكاز المستشكل على المنهج، ما عنده منهج، وبالتالي مثل هذا اللي ما عنده منهج في علم الرجال بالنسبة للروايات الفقه، الفقه الأصغر، يوم يقول بحجة هذه الرواية ينفضها، يوم كذا، خب لابد من منهج، قبول والرفض وفق المنهج وفق المبنى، نفس الشيء في البحث هذا البحث، وهذا هو إحنا المنهج اللي إحنا اعتمدناه، وإذا إحنا عمقناه ابتداء وانتهاء في هذه النقطة، هذا تمام الكلام إخواني في هذا البحث. إن شاء الله بعد من الدرس الآتي وهو من الأبحاث المهمة الفصل الثاني توحيد الله تعالى، بحث مهم واقعا يعني، لأن ذا يعني زبدة الأبحاث في التوحيد في هذا الباب، الباب الثاني والباب الثالث، وينتهي بحث التوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.